موضوع البحث ما زال في مفهوم الشرط، والمصنف بعد ان انتهى الى وجود المفهوم في الجمل الشرطية بحث الموضوع ما اذا تعددت الشروط واتخذ الجزاء. وتقدم الموضوع ان الشرط اذا كان متعدد والجزاء واحد وقام عندنا الدليل على التداخل في الشروط فبها، واذا قام عندنا عدم التداخل فبها، اما اذا لم يكن عندنا الدليل لا على التداخل ولا على عدم التداخل فحكم المسألة شنو؟ كان هو عدم فلا. موضوع اليوم فرد مسألة اخرى متفرعة على مسألة تداخل الاسواق اللي مصنف نسميها تداخل المسببات. تداخل المسببات نسميش فيما اذا كان الجزاء متعدد ولكن من حيث الاسم ومن حيث الذات والحقيقة افراد الجزاء متحدة، مثل الافراد التي واجبة حالة نفس الميت وحالة الجنابة وحالة الحيض وبقية الأغسال مثل غسل الجمعة وما أشبه. الأغسال وإن كانت أسبابها أو ظروفها متعددة، فحالة الجنابة تباين حالة نفس الميت وحالة نفس الميت يباين يوم الجمعة، ولكن الغسل غسل الجمعة وغسل الحيض وغسل الجنابة وغسل الميت نفس الميت يعني هذه كلها متحدة من حيث الاسم، إذ كل واحد منها يسموه غسل، ومن حيث الذات والحقيقة، يعني الذات والحقيقة للغسل شو هي؟ عبارة عن الأمر المركب من غسل الرأس والرقبة والنصف الأيمن من البدن والنصف الأيسر. ما فرق سواء كان غسل حيض أو غسل جنابة أو غسل نعم. بانتهى القضية الفرق يحصل وين؟ يحصل في النية. نية غسل الحيض تختلف عن نية غسل الجنابة، ولكن الغسل من حيث الحقيقة والاسم واحد. فهنا إذا تعدد الجزاء مثل ما إذا تعددت الأغسال، هل نحكم بأن غسل واحد يأتي به المكلف ممكن أن يسقط الأغسال الواجبة في الباقي أم لا؟ موضوع البحث هو هذا. هسه قبل ان ندخل في حكم المساله لابد ان نذكر الفرق بين المساله الاولى والمساله الثانيه، يعني ما هو الفرق بين مساله تداخل الاسباب ومساله تداخل المسببات؟ وكان جيد بالمصنف ان يذكر هذا الفرق، لكن على الظاهر لم يتحدث وما اكثر على التفصيل. وجه الفرق بين مساله تداخل الاسباب ومسألة تداخل المسببات هو هذا، أن في تداخل الأسباب إذا تداخلت الأسباب تكليف واحد يكون في ذمة العبد، يجب على العبد أن يلتزم. أما في مسألة تداخل المسببات التكليف مو واحد، التكليف متعدد. إذا فرض واحد مثل ميت وأجنب وكان يوم الجمعة، هنا كم تكليف أدى في غسل الغسل؟ ثلاثة بناء على وجود غسل الجمعة. زين، فرق تكليف خاص بالجنابة، فرق تكليف خاص بغسل الميت، فرق تكليف خاص بيوم الجمعة. ولكن وين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق عند الامتثال. العبد إذا راح واغتسل هل يمكن في حين الامتثال عند الامتثال ان ياتي العبد بامتثال واحد بعمل واحد يعوض هذا العمل عن باقي الواجبات الأخرى التي في ذمته. فإذا مسألة تداخل الأسباب مو تكاليف متعددة في ذمة الحاكم، تكليف واحد وامتثال واحد. أما في تداخل المسببات تكاليف متعددة وامتثال واحد، هذا الفرق بين المسألتين. في المصنف ذكر مسألة تداخل المسببات متفرعة على مسألة تداخل الأسباب. ليش؟ لأنه في الواقع البعض تداخل المسببات تابع لمبنانا ورأينا في مسألة تداخل الأسباب. إلى ظن أن الأسباب متداخلة أو تتداخل بعد النوزة ما تصل إلى مسألة تداخل المسببات. ليش؟ لأنه إذا تداخلت الأسباب يصير بحكم شنو؟ سبب واحد. إذا تداخلت الأسباب يصبح لها حكم السبب الواحد. السبب الواحد كم جزاء يريد؟ جزاء واحد. فإذا بعد ما تبحث فيه النتيجة كانت متعددة، الجزاء كان متعدد أم واحد. قطعا إذا كان المعنى بتداخل الأسباب فقطعا الجزاء يكون واحد بعد ما تصل الموضع إلى تداخل المسببات. أما إذا قارنا بالآن بعدم تداخل الأسباب، يعني كانت الأسباب متعددة، يجي بعد مسألة تداخل المسببات في حالة تعدد الأسباب المسببات شلون؟ هل تتداخل أم تبقى متعددة؟ ولذلك هاي المسألة من ملحقات المسألة الأولى لأنها راجعة إلى مبنانا. إذا قلنا بعدم التداخل فالمسألة تجي، إذا قلنا بالتداخل هاي المسألة ما تجي. فهاي المسألة في الواقع فرعية عندي. هذا هم كان جديد المصنف أن يذكره، لكنه فرض ذاكرة بالتفصيل. اسرع على الإطار. المصنف بالنتيجة مبناه بعدم التداخل المسببات سوى في حالة واحدة. في حالة واحدة الواقع في حالتين. الحالة الأولى إذا قام الدليل على التداخل مثل الأجسام، إذا قلت واحد كان مجنب أو مات ميت وكانت مرأة وحائض، الشارع المقدس يقول لا، نحن نكتفي بغسل واحد عن بقية الأمة. هذا بقيام الدليل الخاص. والدليل الخاص بين الرواية المذكورة عن زرارة ظاهرا صحيحة. الإمام عليه الصلاة والسلام يكتب حكم عام، بس احنا نقرا عليكم الروايه ونشوف نتيجه الروايه حكم عام، كانه بعد كثير روايه منصوصه في العله شبيهه بهذا الكلام، بحيث دائما الاثار اذا اجتمعت يجوز الاكتفاء بغسل واحد. شنو هي الروايه؟ صحيحه الزراره. يقول اذا غسلت بعد طلوع الفجر، هذا وين؟ بالنسبه للحج، الحاج او المعتمر اذا يروح الى مكه بعد طلوع الفجر يغتسل. زين، الإمام يقول إذا غسلت بعد طلوع الفجر شنو؟ أجزائك يعني كفاكرة غسلك ذلك، هذاك الغسل اللي اغتسلت بعد طلوع الفجر، كفاك ذلك وأجزائك واحد بالجنابة والجمعة وعرفة غسل عرفة والنحر عند الذبح والحلق حلق الرأس والذبح والزيارة. هذا الحكم الكلي. بعدين الإمام في بين الرواية يذكر فالحكم عام، يقول فإذا أجمعت عليك أو أجمعت عليك حقوق لله أجزأها عنك غصب واحد. فهنا في موضوع الأذكار قام عندنا الدليل على الاكتفاء بغصب واحد وتداخل المسبب. هذا الأمر. الأمر الثاني إذا كان بين الأمرين نسبة العموم والخصوص من وجه، فإنه في نسبة العموم والخصوص من وجه في مورد الاجتماع يمكن الاكتفاء بعمل واحد بالتداخل، يمكن أن نحكم بالتداخل. مثال شنو؟ إذا الإمام عليه الصلاة والسلام قال أكرم عالما، بعدين قال أكرم هاشميا، شنو النسبة بين العالم وبين الهاشمي؟
مش بقى العموم والخصوص من وجه، يعني عندنا فرد عالم ومو هاشمي، وعندنا فرد هاشمي ومو عالم، وعندنا فرد عالم وهاشمي. زين، فهنا يمكن للعبد ان يكرم عالما هاشميا؟ وهو يمكن، يمكن فيكرم اكراما واحد بشخص واحد، هل هاشمي هم عالم؟ فلذاقل الاسباب بعد ذلك مو يطلب من الاكرامين، وانما اكرام الواحد يكون مقاما عملا. وهكذا فيما اذا مثال الفقهي، هذا مثال العرفي. مثال الفقهي شنو؟ اذا الانسان نذر في صوم اعتكاف ان يصوم، وفي نفس الوقت كان عليه صيام رمضان، اما قضاء في خارج الشهر او اداء في داخل الشهر، فكم يجيب الصوم عنده؟ يجيبه. يمكن للإنسان في شهر رمضان هل يعتكف يصوم صوم الاعتكاف وفي نفس الوقت يصوم شهر رمضان، يعني صوم واحد يقوم مقام الصومين للفقهاء الجماعة؟ فإذا كانت النسبة بين العملين العضو منه في نسبة العضو منه، يعني في محل الاجتماع نحكم بالتداخل. المصنف الداخل في المثال الثاني استنجد له مثالا، خليه يقرا على باطل وشوف له المصنف. ان البحث في المساله السابقه تداخل الاسباب انما هو اذا تعددت الاسباب، ويتساءل ويتشاءل فيها في هذه المساله. اما اذا كان تعدد الاسباب يكثر المغايره الجزاء وتعدد المسببات، أو لا يقتضي التعدد فتتداخل الأسباب، وينبغي أن تسمى تلك المسألة بمسألة تداخل الأسباب. وقد تقدم وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات شوكت إذا كانت واحد تشترك هذه المسببات في الاسم، اثنين تشترك في الحقيقة مثل الأجسام حقيقتها واحد ونفس الرأس والرقبة والنصفين من البدن، هل يصح أن يكتفى عنها عن الأبسال مثلا بوجود واحد بغصن واحد لها الأبسال أو لا يكتفى؟ يجب عن الجنابة ثلاثة غصن وعن الميت ثلاثة غصن في أربع أبسال. وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم اللي هي مسألة تداخل الأسباب، وهي من ملحقات المسألة الأولى ضمن وجه الإلحاق شنو؟ لأنها متفرعة على مبنانا في تداخل الأسباب. والقاعدة فيها أيضا في تداخل المسببات هو عدم التداخل. ليش؟ والسبب في ذلك أن شروط الواجبات المتعددة واحد، شروط واحد، لكن شروط يكون الواجب ساقط يسقط الواجب على المكلف عند الانتفاق. فإذا كان الواجب متعدد لكل واجب محتاج امتثال خاص، إلا إذا قام الدليل على التداخل. وإن أتى به، يعني أتى العبد بهذا الواجب بنية امتثال الجميع، يجيب غسل واحد بنية غسل الجماعة والجنابة والحي والمريض وما أشبه، لكن هذا ما يكفي، يحتاج إلى دليل خاص كما في الأسلام. أما في غير الأسلام دليل ما عندنا، فلذلك نقول بعدم التداخل كما ورد في الأسلام بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأرسال، وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن الأرسال المتعددة كما في الرواية بالتبناها. ومع عدم وجود الدليل الخاص على التداخل، فإن كل وجود يقتضي امتثالا خاصا به، لأن الواجب لا يسقط عن ذمة العبد إلا بالامتثال، فلذلك لا يغني عن الواجب امتثال الآخر، امتثال الواجب الآخر، وإن اشتركت الواجبات في الأصل والحقيقة. نعم، المسألة الأولى استثنيناها ياهي ما قام الدليل الخاص على التداخل. هاي المسألة الثانية اللي جاي نخرجها في باب عدم التداخل ضد التداخل. نعم، قد يستثنى من ذلك عن عدم التداخل ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه، وكان دليل كل منهما مطلقا، مطلقا وين؟ بالإضافة إلى مورد الاجتماع، في مورد الاجتماع مطلق. كما إذا قال المولى مثلا تصدق على مسكين وقال ثاني تصدق على ابن السبيل. فبين المسكين والابن السبيل نشمل العموم من وجه، لان عندنا في المسكين مو ابن سبيل، مو تايه بالسفر في بلده وهو مسكين، وعندنا فرد ابن سبيل مو مسكين، فرد واحد تايه في سفره وهو مو مسكين متمكن قادر عنده اقرباء عنده معارف مثلا، وعندنا فرد واحد هم ابن سبيل وهم مسكين. في هذا مورد الاجتماع نقول بالتداخل، ويعطي العبد صدقه واحده لواحد جامع الحالين، حاله المسكين وحاله ابن السبيل. فجمع العنوانين شخص واحد بان كان فقيرا وابن، وهنا طبعا المثال في المسكين المثلث احضر بالفقير، لان الفقير والمسكين نسبتهما كل ظرف والجار والمجرور. اذا افترق اجتمع، اذا اجتمع افترقا. فانه لما قال مسكين يعني يشمل الفقير، لما قال فقير يعني يشمل المسكين. اما اذا قال مسكين هو فقير، فقير واحد يدل على معنى خراب، لأن كان فقيرا وابن سبيل، فإن التصدق عليه يكون مسقطا بالتسليم، فبصدقة واحدة وجود واحد من دون بتداخل مسببا. فبناء على هذا الكلام المصنف يقول عندنا قام الدليل العقلي والبرهان العقلي على عدم التداخل. زين، هسه إذا فرد واحد يقول احنا بنعتقد بهاي العقلية، احنا ما عندنا دليل على التداخل ولا عندنا دليل على عدم التداخل، مسألة فرضية. فإذا لا عندنا دليل على التداخل وما نريد عندنا دليل على عدم التداخل، شو نسوي؟ راح نشك، يصير عندنا حالة الشك، لأن إذا قام الدليل يصير عندنا علم، نعلم بالتداخل أو نعلم بعدم التداخل فقد الدليل. أما إذا ما قام الدليل لا من هالجهة ولا من هالجهة، شو يصير؟ يصير عندنا حالة ثالثة، شنو هي؟ حالة الشك. نشك منه أن التداخل موجود أو التداخل غير موجود، حالة الشك. هل التداخل في الأشكال موجود؟ نشوف. هل التداخل في المسببات موجود؟ موجود. نشوف نحسن. زين، بما أن الشريعة كاملة فخلت في حلول أخرى في حالة عدم قيام الأدلة على الأمور، حالة خلت الوظائف والقواعد يرجع إليها الفقير عند الاستنباط. زين، فهنا شو نسوي؟ لازم نرجع شنو هاي القواعد؟ الأصول العملية. الأصول العملية شنو تقول؟ نجي ناخذ مسألة تداخل الأسباب وتداخل المسببات. الأقوال فيها ثلاث. فرد قول يجوز بالتداخل في الأسباب والتداخل في المسببات، ما عاد نقاش. فرد قول يجوز بعدم التداخل في الأسباب، عدم التداخل في المسببات، ما عاد نقاش. فرد قول يقول بالتفصيل وهو قول المصنف. شي يقول المصنف؟ يقول في الأسباب تداخل، في المسببات عدم تداخل. ليش؟ يقول لأن الأصول العملية تؤدينا إلى هذه النتيجة.
مثلا مقام دليل
روح لحالة عدم وجود الدليل،
وهو البداية بها الأسباب، يعني إذا ما في دليل
هو عبدالله أقام الأدلة. لذلك قلنا إذا الواحد ما قبل هاي الأدلة، يقول الأدلة ضعيفة، إذا ما قبلت بالأدلة اللي ذكرها المصنف في عدم التداخل تشوف بعد، تشوف بأن التداخل صحيح والتداخل غير صحيح، لكن في طريق آخر، طريق حالي. شو يكون تمسكك بماذا؟ بالنسبة إلى تداخل الأسباب المصنف يقول متداخل. شلون؟ لأن إحنا لما نقول مثلا إذا أكلت، شنو كان مثال التداخل؟ إذا نمت فتوضأ للصلاة، وإذا نمت فتوضأ أو الغسل، يقول الواحد وأسباب للوضوء متعددة. زين؟ إحنا هنا المسألة عندنا فيها قدر متيقن، وعندنا فيها قدر مشكوك. القدر المتيقن شنو؟ أن النوم والبول فيهما وضوء واحد قطعا، لكن الشك صاير وين؟ في الوضوء الثاني. هل الوضوء الثاني أيضا واجب؟ أو مو واجب؟ صحيح؟ شنو نسوي؟ الدين متمسك بالقدر المتيقن اللي هو الوضوء الواحد، هذا قطع ما في نقاش. اما الزائد فنقول الاصل براءة الذمة عن الجار، وهذه مسألة اصولية وشوية عميقة، يسموها الاصوليين الشرك في الاقل والاكثر الاستقلالي. فاذا تنافى ليا بالجار المحلة اختلفتوا، انت تقول انا دايرت منك دينار، هو يقول انا دايرتك الجد دينار ونصف، فهنا الشرك بين الاقل اللي هو الدينار والاكثر اللي هو الدينار ونصف. استقلالي يعني ما في ارتباط بين الدينار ونصف الدينار، ظلم الفصيل حقيقتين هذول مو حقيقة واحدة طويلة او قصيرة، وانما الدينار بالقدر، الدينار ونصف بالقدر اخر، شك في اقل دينار اكثر دينار ونصف استقلالي. شو يسوي الفقهاء يجيهم تعطي الى البلدار دينار واحد، اما النصف الدينار الاصل عدم زائد الاصل براءة ذمتك عن نصف الدينار. هنا يعني الشكل ادنى بول وادنى نوم وعندنا طهارة، طهارة مائية وضوء، صحيح؟ هذا الوضوء هو الوضوء الواحد هو القدر اللي فيقن للإثنين. فبعد ذلك نشوف في أن السبب الثاني مثلا البول أو النوم هل له وضوء آخر أم لا؟ الأصل براءة الذمة عن الوضوء الزائد الوضوء الثاني. لذلك في موضوع تعدد الأسباب نتمسك بالتداخل. ليش؟ بأطالة البراءة، تمسك تمسكا بأطالة البرائع عن الزيادة. اما في تداخل المسببات شنون؟ في تداخل المسببات المصنف يقول الاصل العمل يكتب الاشتغال والاحتياط. اذا جبنا بالاحتياط نقول بعدم التداخل. ليش؟ لانه احنا لكل واجب اكو امتثال، صحيح؟ فاحنا قاعد نشك بانه هذا الامتثال الواحد يكفي عن الاسباب المتعددة او ما يكفي. وصل الواحد يكفي عن غسل الحيض والجنابة ونفس الميت وما أشبه ما يكفي. والأصل السابق شو كان عندنا؟ لكل واجب امتثال. فأنت جنابك الآن لما تريد تمتثل بغسل الواحد يقوم مقام الجميع. يبقى في ذمتك شك بأنك أديت الواجب ولا يبقى؟ يبقى تفتل البعض. ليش؟ لأنه لكل غسل بكل عمل وغسل شان. فانت اذا قمت بغسل الواحد تبقى انك تحتمل ان المولى ما اراد منك الغسل الواحد، اراد منك لكل عمل غسل. فيبقى الشك في مسألة اشتغال الذمة بالتكليف، والاشتغال اليقين شو يسوي؟ يستدعي البراءة اليقينية. لذلك في تداخل الاسباب نقول بالبراءة، في تداخل المسببات شو نقول؟ بالاحتياط. لذلك لا نقول بتداخل المسببات ونقول بتداخل الأسباب، هذا المبنى المسلم. الأصل العملي في المسألتين، الأصل العملي دائما يلجأ إليه عند الشك وعدم الدليل، دائما في حال قيام الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل. ليش؟ لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، وضوء واحد، أسباب متعددة، نوم وضوء، تميل لهذا الوضوء الواحد اللي هو متيقن، أكو أسباب آخر وضوء آخر أجيب منه لا، وإنما الشك في تكليف ثاني، يعني في وضوء ثاني، زائد على الوضوء الأول، والأصل في مثله البراءة عن الزيادة. المصلي كان في مثله لأنه شك في الأقل والأكثر استعمالي. مقابل الشك في الاقل والاكثر الارتباطي اللي الناس الاصوليين مختلفين، بعضهم يقول بالاحتياط، بعضهم ايضا يقول بالبراءه. وبعكسه في مساله تداخل المسببات، فان الاصل يقتضي في تداخل المسببات عدم التداخل كما مرت الاشاره الى الكبير، لانه بعد ثبوت التكاليف المتعدده الاكثر المتعدده بتعدد الاسباب بتعدد الجنابه والحيض وما اشبه، يشك في سقوط التكاليف الأرسال يعني الثابتة على المكلف لو فعل غسلا واحدا فعلا واحدا، يبقى يشك أنه ارتقب التكليف أم لا. ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، اشتغال عشانه الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، يعني البراءة اليقينية. ف فلا يكتفى بسأل واحد في مقام الامتثال بعد وعرف وجه النظرية. هذا البحث من الامتثال
نجي الشرط الثاني إلى المفهوم الثاني
أو القسم الثاني بمفهوم ال... يا مفهوم مفهوم الموافقة عن المخالفة. مفهوم المخالفة الآن جاي نبحث في أقسام مفاهيم المخالفة بالموافقة. موافقة انتهينا منها
عدم الوجود
الدليل والعمل قسم وجه فاحنا جلسنا على الدليل شيء مفهوم الله. صحيح طيب ما عرفنا في أن الوقت أكو مفهوم أو مفهوم. الشيعة قالين فرد كلام والسنة قالين فرد كلام. الشيعة بيناتهم كل واحد جاي له فلسي السنة بيناتهم كل واحد جاي له فلسي. هسه احنا خلينا نشوف مسألة مفهوم الوصف. هل من الوصف مفهوم أم ليس الوصف مفهوم؟ قبل أن ندخل في تحرير مسألة الوصف لابد أن نذكر مثال لنشوف الثمرة والانتظار. إذا المولى قال لعبده أكرم رجلا عالما صحيح؟ أكرم رجلا عالما عندنا هنا صفات وعندنا موصوف وعندنا حكم. الحكم هو وجوب الإكرام. الموصوف هو الرجل الصفة هو العلم أو أكرم رجلا عالما ما تفضل ليه؟ العظيم أن أكرم رجلا عادلا إلها مفهوم أو عالما إلها مفهوم معناته شنو؟ معناته لا تكرم الرجل الجاهل غير العالم. أما إذا قلنا ما إلى الوصف ما إلى مفهوم معناته أكرم رجلا عالما ساكتة عن إكرام الرجل الجاهل أو عدم إكرام جاهل فنحتاج في إكرامه إلى دليل آخر. إن يقول للوصف مفهوم بعد دليل ثاني في عدم إكرام الرجل الجاهل ما نحتاجها لأن أكرم رجلا عالما نفسها إلها مفهوم لأنه دليلين منصبين في دليل واحد. المنصوب يدلل على وجود إكرام الرجل العالم. المفهوم في الدليل الثاني يدلل على عدم وجود إكرام الرجل الجاهل. أما إذا قلنا للوقف ما في مفهوم فأكرم رجلا عالما ثابتا عن وجود إكرام الرجل الجاهل أو عدم إكرامه. لذلك في إكرامه أو عدم إكرامه شنو نحتاج؟ نحتاج إلى الدليل. إهلامنا تظهر تماما. قبل أن نحرر المسألة ونشوف بالنتيجة رأي المصنف أن الوصف مفهوم أم لا لابد من أن نذكر ثلاثة أمور نقدم في المقدمة. المسألة الأولى لازم نعرف في الأصول ما هو المراد من الوصف. المسألة الثانية ما هو المراد من الموصوف. المسألة الثالثة ما هي العلاقة بين الوصف والموصوف. هاي الأمور الثلاثة إذا بيناها راح تتوضح أن المسألة أن الوصف مفهوم أم ليس الوصف مفهوم. نبتدئ بالمقدمة الأولى ما هو المراد من الوصف. بطبيعة الحال الوصف في علم الأدب في علم الأدب في النحو وما أشبه غير الوصف الموجود في العلم الأصولي أو في علم الأصول. الصفة الموصوف اللي مرفوضة في النحو والنعت إذا عجبت ثلاث صفة صفة الموصوف زيد أبيض مثلا عن الأبيض صفة لزيد. أما في الأصول لما يمضي الوصف نوسع دائرة الوصف النحوي. المراد من الوصف الأصولي ما يشمل الصفة والموصوف ما يشمل الحال ما يشمل التنوين وما يشمل عطف البيان. هذين الأربعة تجي في الأصول نسميهم وصف. فسواء نقول جاء زيد الأبيض صفة جاء زيد راكبا وصف أصولي تمييزها هكذا عطف البيان. فإذا المراد من الوصف أعم من الوصف النحوي
المراد من الوصف ما يشمل الوصف النحوي والحال النحوي والتمييز النحوي وعطف البيان النحوي.
أين تريد؟
المسألة الثانية، المراد من الموصوف شنو؟ الموصوف في النحو على قسمين في اللغة العربية على قسمين، فرد موصوف يسموه معتمد وفرد موصوف يسموه غير معتمد. الموصوف المعتمد شنو؟ إذا كان موصوف مذكور في الجملة يسموه الموصوف معتمد اصطلاح. أما إذا كان الموصوف مو مذكور، إذا قال أكرم صفة موصوف، صحيح الرجل هو الموصوف، العالم هو الصفة، فالموصوف مذكور في الكلام، هذا يسميه أو الرجل يسموه موصوف معتمد. أما إذا جلت فقط تفردت على الفقير، الفقير هو خسر يحتاج إلى موصوف، الموصوف ماله مذكور، المفروض يقول تفردت على الرجل الفقير، لكن حدث الرجل باعتبار أن الفقير يعوض عن الموصوف، لكنه لم يذكر في الكلام الموصوف. فإذا قال تفردت على الفقير أو السارق السارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما، إن أنا ما قال السارق يعني الرجل السارق والمرأة السارقة فاقطعوا أيديهما، الموصوف مو مذكور، سارق الصفة، صحيح؟ هذا يسموه وصف غير معتمد. البحث في الأصول عن مفهوم الوصف مو عن الثاني، عن الأول، يعني إذا كان الموصوف مذكورا في الكلام، ليش؟ لأنه إحنا شنو نحتاج؟ نحتاج إلى جملة وصفية، الموصوف له حالتان، في حالة تلبسه بالصفة وفي حالة عدم تلبسه بالصفة. إذا قلنا الوصف مفهوم فنشوف احدى الحالتين الذي راح يصير في الجهل، مثل ما اذا المولى قال اكرم رجلا عالما، الرجل له حالتان، فرد حاله مع العلم فرد حاله مع الجهل، فلما نقول اكرم رجلا عالما لازم الموضوع في القضيه الثانيه في الموضوع ايضا ثابت، لا تكرم رجلا جاهلا يصير الى مفهوم. اما اذا كان الوصف مو معتمد يعني مو مذكور في الكلام، فاصلا عن مفهوم الوصف الاصولي تخرج المساله عن البعض، تدخل في مسألة مفهوم النقر، مفهوم النقر بعدين راح يجي ونشوف أنه مفجع أو مفجع، اللي متفق عليه تقريبا أين الأصوليون في عدم فجيته، مثل ما دخلوا على رسول الله صلوات الله عليه وقالوا له من الخليفة من بعدك؟ أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله كان قاعد صلوات الله عليه كان قاعد في المجلس، ولكن يخسف النعل يخسف نعله، فالرسول قال خليفتي خاصف النعل، خاصف النعل يعني شنو؟ هذا اللي قاعد يصف نعل. زين هسه الامام امير المؤمنين يكون خليفه فقط في حاله خاصف النعل، اما اذا استخفف للنعل وخلفه ورثه بعد ما يصبح خليفه؟ ها؟ هاي شنو مفهوم اللقب؟ اللقب لا مفهوم له. الرسول الاعظم لما يقول خليفتي خاصف النعل يريد بخصف النعل الإشارة إلى هذا الموجود الخارجي، الإشارة إلى هذا الموجود الخارجي، خصف النعل وعدم خصف النعل ما إلى خصوصية فيه. فإذا قلنا الوقت أو الموصوف مو معتمد، إذا مو معتمد يدخل في مفهوم النقل. وهكذا في مثال آخر، أجوا للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له من أين نأخذ الأحكام؟ الإمام ظلم عليكم بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة بن أعين، زرارة كان جالس من تدلب عليكم بهذا الجالس، لأن زرارة يصير قول حج على الشيعة فقط في هذا الجلوس، إذا جاء راح إلى بيت العرب قول المحجة هذا الجالس وين كان صفر، لكن بما أن الصفة الموصوف معنا مو مذكور في الكلام يصير وصف غير معتمد، غير معتمد يدخل في مفهوم النقد، النقد لا مفهوم. فالوصف الأصولي ما هو المراد منه؟ المراد منه الوصف المعتمد. تبقى النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة وتحتاج إلى كثير من التفصيل، اللي ما هي العلاقة بين الصفة وبين الموصوف؟ إن شاء الله بعدها بعدها نكملها. خلينا نقرأ هاي النقطتين. موضوع البعض، المقصود بالنقص هنا اولا شنو ما يعم النعت وغير النعت النحوي وغير النعت النحوي، فيشمل الحالة والتمييز ونحوهما ليضعف البيان، مما يصلح ان يكون قيدا ان يكون قيدا بموضوع التكليف، لان المكلف واسع التكليف واسع بنيت جسده تقيد التكليف، كما انه يرتخ من هاي نقطه ثانيه، كما ان الواقع يرتخ بما اذا كان معتمدا على معتمدا على موصول، يعني موصوله مذكور في الكلام، فلا يشمل الوصف الاصولي ما اذا كان الوصف نفسه موضوعا يلتقوا نحو السارق والسارقه تقطع ايديهما او تفرق على الفقير. ليش نقول هذا خارج عن محل البحث؟ لانه داخل في مفهوم اللازمه. ليش يصير هناك مفجه؟ لانه يصير من قبيل سالبه بانتفاء الموضوع. لما تقول تفرق على الفقير يعني الى مفهوم ولا ما الى مفهوم؟ يعني اذا لم يكن فقير لا تتفرق عليه، هاي ثاني تقول اتفاق الموضوع، يعني تفرق على الفقير هذا من باب اثبات بيان الموضوع، مثل مفهوم الشرط تفرق تولدا تحصله، لذلك الموضوع يخرج عن محل الباع، فان مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللفه وسياتي مفهوم اللفه ونقول بعدم تجزئته، والسر في ذلك ان الدلاله على اتفاق الوصف لا بد فيها من فرض الموضوع، هذا الموضوع ثابت للحكم يقيد الموضوع بالوصف مرة وبعدم الوصف مرة ثانية ويتجرد عن وصف أخرى حتى يمكن فرض النفي الحكم عنه، فإذا قال أكرم رجلا عاملا الرجل يقول حالتين، حالة اتفاقه بالعلم وحالة عدم اتفاقه بالعلم، فالأخذ يجي فقط في حالة واحدة حالة الاتصال بالعلم، ويعتبر أيضا في المطلوب عنه هنا أن يكون تلاءً بجنب المسألة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.